الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بتقديم المتن على الإسناد فيما إذا سمع الحديث سمع الإسناد أولا ثم المتن، أو سمع المتن أولا ثم الإسناد، فهل له أن يغير في الرواية أو يترك الرواية على ما سمع؟ له أن يغير، فإذا سمع الإسناد أولا له أن يؤخر الإسناد ويقدم المتن، وإذا سمع المتن أولا فله أن يقدم الإسناد ثم يؤخر المتن. لكن استثنينا صورة من الصور، نعم، إذا كان الشيخ قدم المتن على الإسناد لغرض من الأغراض، كأن يكون الإسناد ليس على شرطه، فيه ضعف أو فيه علة خفية، فيروي الحديث كما جاء فيقدم المتن على الإسناد. وضربنا مثلين أو مثالين للعلماء ممن كان يسمع هذا لمقصد من المقاصد، أبو بكر الإسماعيلي وإمام الأئمة بن خزيمة رحمة الله عليهما. الإسماعيلي يفعل هذا إذا كان الحديث ليس على شرطه، وابن خزيمة أيضا نفس الكلام إذا كان الحديث فيه علة، غالبا يفعل هذا غالبا في الأحاديث التي فيها ضعف وعلة، فيبدأ ببعض الإسناد ويذكر المتن ثم يقول حدثناه كذا وكذا إلى أن يصل إلى ذلك الموضع من الإسناد الذي قدم ذكره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر. وقال في آخره: مثله أو نحوه، وهو ضابط محرر، فليجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني. قال شعبة: لا. وقال الثوري: نعم. حكاه عنهما وكيع، قال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قول مثله أو نحوه. ومع هذا أختار قول ابن معين والله أعلم. وقول ابن معين رحمة الله عليه قول حسن، وهذا فيما إذا روى حديثا بإسناده وساق المتن ثم ذكر إسنادا آخر ولم يسق المتن واقتصر على قوله مثله أو قال نحوه، فإذا قال مثله فيشرع ذكر المتن في ذلك الموضع، وإذا قال نحوه لا يشرع ذكر المتن في ذلك الموضع، لأن كلمة نحوه لا تدل على التماثل وإنما تدل على أن المعنى فيه تقارب، وقد يكون المتن فيه زيادة على المتن السابق أو فيه شيء من النقصان، لكن من حيث الجملة يدل على ما يدل عليه الحديث السابق. فإذا قال مثله فالمماثلة تقتضي أن أو تقتضي التساوي بين المتنين، المماثلة تقتضي التساوي بين المتنين، فله أن يسوق المتن بذلك الإسناد. وأما إذا قد نحوه فهذا يدل على شيء من الاختلاف بين المتن الأول والمتن الثاني. فمن أجل هذا الاختلاف ينبغي التورع وأن لا يذكر متن الحديث بهذا الإسناد. يقول الحافظ رحمه الله: مع هذا أختار قول ابن معين والله أعلم. ابن معين كما عرفنا فرق بين ما إذا قال مثله أو قال نحوه. قال: أما إذا روى السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق السراييني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال: إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح: قلت: وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. قلت أنا يعني ابن كثير: وينبغي أن يفصل فيقال أو يفصل فيقال: إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم. وما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه كلام حسن. فالشيخ إذا روى الإسناد فلما وصل إلى الصحابي أو وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يسوق المتن وقال الحديث، فاختصر على الإسناد ولم يسوق المتن، قال الحديث أو قال الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره. وقد يكون اقتصر على بعض المتن ثم قال الحديث إلى آخره أو بطوله، وقد لا يكون ذكر شيئا من المتن. فإذا جاء الراوي وذكر ذلك الإسناد الذي سمعه من شيخه ثم أورد المتن ولم يسمع المتن من شيخه لا في ذلك المجلس ولا في مجلس آخر وليس له إجازة فيه، فيبعد القول بأن له أن يذكر المتن إلا مع البيان، فيبين أن شيخه روى الحديث وقال الحديث ويقول ويريد كذا، يريد بقوله الحديث كذا وكذا، ولا يصرح بسماعه ذلك الحديث وهو ما سمعه من شيخه فيكون كاذبا، لكن يبين أن شيخه لم يسق المتن واقتصر على قوله الحديث وهو يريد كذا وكذا أو يقول يعني كذا وكذا، فلا بد من البيان. فأما إن كان سمع ذلك الحديث في ذلك المجلس أي المتن أو في مجلس آخر فله أن يذكر ذلك الحديث، يذكر له أن يذكر المتن لأنه قد سمعه. وهكذا إذا كان له إجازة به فيروي ذلك على سبيل الإجازة، فأما إذا لم يكن له سماع ولا إجازة فليس له أن يروي ما لم يسمع. هذا الذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.